الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام إلى لقاء جديد في التربية النبوية. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه باستمرار فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش، المشرف على موقع المربي والداعية المعروف، ليطوف بنا في موضوع حول التربية النبوية أخذا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في حلقة مضت مشاهدينا الكرام كان الحديث عن كيف نربي على العفة، أو كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم على العفة، وكان قد وعدنا فضيلة الشيخ محمد بأن يكون الحديث في هذه الحلقة حول الطرق العملية للتربية على العفة. ولا شك أن العفة ثمرة من ثمرات الصلاح للذرية، وأيضا هي أس من لهذا الصلاح، فهي مؤثرة في صلاح الأبناء أيضا، ولذلك السعي لها وإيجادها لدى الأبناء أحد أهم الأمور التي يحتاجها الأبناء والتي يسعى إليها المربون. نحن جميعا بحاجة إلى هذا الخلق وهذا السمت العظيم وهذه المنقبة العظيمة العفة. الحديث في هذا اللقاء لعله يتطرق إلى جوانب عملية حول هذا الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع في هذا. انتظروا منكم مشاهدي الكرام، أخواتي المشاهدات الكريمات، أيضا المقترحات، المشاركات في هذا الموضوع الهام على عناوين البرنامج التي ستظهر تباعا إن شاء الله تعالى على شاشة البرنامج أمامكم. أكرر الترحيب بكم شيخ محمد، وأقول لعلنا في هذا اللقاء أن نبدأ مباشرة في طرح عملي حول كيف نربي على العفة. الآباء، الأمهات، الأسر، الشباب، الشابات، الكل يبحث الحقيقة عن طرق عملية للوصول إلى هذه المنقبة العظيمة، العفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في بداية هذه الحلقة نرحب بإخواننا وأخواتنا مشاهدي هذا البرنامج. كما ذكرت، نحن تناولنا في الحلقة الماضية المنهج النبوي، وتحدثنا عن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتصل ببناء العفة، ووعدنا أن يكون حديثنا اليوم حول الواقع، حديث نتحدث فيه للآباء ونتحدث فيه للأمهات والمعلمين حول ماذا يمكن أن نصنعه لبناء جيل يتسم بالعفة ويحقق العفة لديه. حينما نتحدث عن أولا، يعني في البداية، حينما نتحدث عن الجانب العملي أو الخطوات العملية، ليس بالضرورة أن تكون يعني مختصرة في افعل كذا، افعل واحد اثنين ثلاثة أربعة. هناك جزء مما يتصل بالجانب العملي هو يعني خطوات عامة، أن يكون عند المربي يعني صورة عامة لما ينبغي أن يحققه. ويتخلل هذا الحديث عن بعض الأمثلة التطبيقية،
بمعنى أن يحدد الهدف الذي يفترض فيها أن يصل إليه. الوسيلة ربما تختلف من مكان إلى آخر، من موقع إلى آخر، هذا ما تقصده؟
نعم، يعني بمعنى، أو ممكن نحن أن أمامنا يعني طريقتين في تناول هذه القضايا، ليس بالذات فقط موضوع العفة، إنما أي موضوع في جانب عملي. أمامنا طريقة، نذكر لك 100 طريقة ولا 120 طريقة ولا 170 طريقة أيا كانت، و ضع كتابا في غرفة طفلك، ضع شريط، اصنع كذا إلى آخره، هذا نموذج. النموذج الآخر لا، أن نعطي مجموعة من القضايا الأساسية والوسائل، وسنجد في داخلها تطبيقات.
جميل.
أنا أميل إلى هذا النوع، وبالذات حينما نتحدث عن قضايا التربوية، لأننا نتحدث عن بناء الشخصية، والبناء يعني
من طبيعته
يتعامل مع جوانب متكاملة. يعني لو مثلا لو أردنا أن نرفع على هذه الطاولة أنا وإياك، نحتاج أن نحملها من عدة أطراف، يعني من هنا من هنا، وأنت تحمل من هنا وهناك. إذا أردنا أن نحمل هذه الطاولة مع جهة واحدة، قد لا نحملها بشكل صحيح. وهكذا النفس البشرية، ولعل نحاول يعني أن
جوانب نكمل بعضها بعضا.
في البداية يمكن أن نختصر كل ما يتصل بموضوع بناء العفة في قضيتين أساسيتين، وتحت كل قضية عدد من التطبيقات.
جميل.
القضية الأولى، النفس فيها دوافع، دوافع للغريزة. وهناك موانع، هناك أشياء تمنع الإنسان عن الاستجابة لمثل هذا السلوك المنحرف. وحينئذ سنتعامل مع العنصرين،
الدوافع والموانع.
الدوافع نحن نسعى قدر الإمكان للتقليل من الدوافع، طبعا بما لا يتجاهل الطبيعة الإنسانية كما ذكرنا، لكن المثيرات، الدوافع، القضايا التي تثير الرغبة في السلوك الغير المنضبط نحاول أن نقلل منها قدر الإمكان. ثم نقوي الموانع، نقوي من شخصية الإنسان التي تجعله يكون قادر على مواجهة مثل هذه العوامل. مثل ما لو عندي أنا كفتين في الميزان، فأنا أمامي أريد أن ترتفع الكفة اليمنى، أمامي خطوتين. الخطوة الأولى أني أثقل هذه الكفة وأخفف بالكفة الثانية، وبناء عليه من خلال هاتين الخطوتين يمكن أن نجد يعني تطبيقات عديدة. نبدأ من أول قضية وهي طبعا تتصل بموضوع الدوافع، أن هناك مثيرات تقود إلى استثارة الغريزة، موجودة في طبيعة الإنسان وتكوينه، وهي أمر فطري موجود في الإنسان كما هو موجود في الحيوان كما هو. لكن هناك قضايا تثير الغريزة وقد تزيد من حدة الإثارة، وفي النهاية تجعل الإنسان لا يتلائم مع قناعاته، يعني هو يقتنع أن هذا السلوك غير صحيح، يقتنع أن هذا الأمر محرم، لكن نتيجة زيادة حدة الإثارة عنده قد يستجيب لدافع الغريزة على حساب قناعته الداخلية. وحينئذ نحن بحاجة إلى أن نقلل قدر الإمكان من هذه المثيرات، وهذا أمر رعته الشريعة. حينما مثلا حرمت الشريعة النظر الحرام، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، أمر بالاستئذان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان أجل البصر، ثم أكد في الاستئذان في يعني أيضا على قضايا أكثر خصية ربما بما يتصل ب يعني طبيعة آية النور مثلا في مسألة الاستئذان على الأبوين، على اعتبار أن الفرصة تزداد هنا للتعرض لمثل هذه المواقف. تحريم مثلا خلوة الرجل بالمرأة، اختلاط الرجال بالنساء، تحريم السفور، تحريم سفر المرأة دون محرم، تحريم الغناء، كل هذه القضايا تقليل لما يثير
هذه الدوافع،
هذه الدوافع والغريزة،
وبالتالي هو منهج أصيل في تربية النفس في الإسلام.
أي نعم. وبناء عليه نأتي هنا للأب، نأتي للأم، ونأتي لكل مصلح في المجتمع، أن نحن بحاجة إلى أن نقلل من هذه الأمور المثيرة في المجتمع. هناك أشياء نحن لا نتحكم بها، يعني نحن نعيش الآن واقع مفتوح، بث فضائي، إنترنت إلى آخره، أسواق،
احتكاك فرصة التعرض
للطلاب والطالبات في المدارس، ستزداد الفرص. لكن نحن الشيء الذي نستطيع أن نمنعه مما يمكن منعه سيبقى، يعني ليس صحيحا أن نلغي مبدأ المنع مطلقا. الذي نستطيع أن نمنعه نمنعه، الذي لا نستطيع نقلل منه، لكن مع ذلك أيضا لا نراهن على مسألة فقط المنع والحج، بل لابد أن نقلل، يعني أن نسعى إلى التركيز على البناء الداخلي وسنشير إليه.
هناك
تفضل.
أقول يعني هناك من يراهن على أن التربية الذاتية، على أن مراقبة يعني المراقبة الذاتية لدى الإنسان، القدرة على مواجهة هذه الأمور وهذه النوازع التي بين يدي المتربي هي أصل في التربية يفترض أن لا نتنازل عنها الآن.
صحيح.
وأنه لا يمكن للمواطن أترك الأمر مفتوح لهم تماما، وإذا ربيت التربية التي يستطيع أينما كان وحيثما كان أنه يقفل الموقف الصحيح، معنى ذلك أنك يعني على الأقل جعلته يخطو الخطوة الصحيحة في الألفة.
هو جزء من هذا صحيح. مشكلة كثير من الأفكار حينما نتطرف في النظر إليها، نحن ننطلق من أصل صحيح مثلا، لكن في النهاية في عوامل أخرى، هذه العوامل يجب أن لا نهملها. أي قضية لما نتكلم عن مثلا البرنامج التلفزيوني اللي الآن نحن نقدمه مثلا، في جزء يتصل من مهارة في البرنامج، يتصل بمثلا ضبط الإضاءة في الاستوديو، في جزء يتصل بالديكور، في جزء يتصل بالمحتوى، في جزء يتصل بمهارات الذين يقدمون البرنامج، سواء مثلا المقدم أو الضيف أو جزئية تصل بالإخراج والهيكل، أجزاء كثيرة. حينما نأخذ قضية واحدة ونجعلها هي كل شيء هذا غير صحيح. نحن نقول أن النفس بحاجة إلى البناء والتقوية، صحيح، ويجب أن نعتني بها، وكلما زاد الوقت زادت أهمية هذا العنصر، لكن هذا لا يلغي مسألة يعني الحماية قدر الإمكان، وهذا أمر رعاه الشرع، والشرع جاء من عند الله عز وجل، خلق النفس وهو أعلم بالنفس. والمشكلة هي في التطرف في أحد الفئتين، التطرف في من يراهن على الحجم وحده ويهمل البناء أو العكس، وهذه سنتحدث عنها، سنتناول جوانب البناء الداخلي.
كنت ستذكر بعض الأمثلة حول هذا المنهج،
يعني مثلا مصادر التعرض للمثيرات، مصادر عديدة، البث الفضائي وقنوات الفضائية وما فيها، وكل يوم يزداد عنصر الإثارة فيها. والمشكلة لا تتعلق فقط من أن المشاهد أو المشاهدة مجرد مثلا يتعرض لصورة الجنس الآخر، وإن كان هذا بحد ذاته أيضا يشكل مشكلة، لكنها تعرض في سياق التفنن في الإغراء والإثارة، ما يتصل بالأغاني المصورة، ما يتصل بالمسرحيات غيره إلى آخره، وتزداد هذه القضية. وأيضا لم يعد أمام الآن الشاب أو الفتاة قناة محلية فقط يتعامل معها، أصبح يتعامل مع يعني فضاء واسع جدا، الإنترنت وما فيها أيضا من فرص يمكن يتعرض لها، سواء كانت قضايا مثلا مكتوبة، قضايا تتعلق بالصور، أو تتعلق بالتواصل المباشر. أيضا الأسواق يعني مليئة بمظاهر كثيرة، كل هذه المواقف عرضة سيتعرض لها أولادنا بشكل مباشر أو غير مباشر. نحن أولا يجب أن نقلل منها، الذي نستطيع أن نمنعه نمنعه، بمعنى أنا مثلا أستطيع أن لا أقتني بث فضائي سيء في منزلي، ينبغي أن أفعل ذلك.
هنا في الحقيقة، وعلى ذكر الفضائي يعني والحديث ذو شجون عندما ندخل في هذا الأمر، لأن الحقيقة من أخطر وأكثر الأمور التي هدمت العفة في عالمنا الإسلامي هو دخول هذا البث الفضائي، وأصبح الآن واقع لا نستطيع إلا أن نتعامل معه في واقعه. كثير من الأمهات تقول أنا لدي رغبة فعلا أن أربي أبنائي، لكن إشكالية هي في زوج مثلا، أو أنها في بيت العائلة، والتالي الجد والجدة عندهم هذا البث الفضائي ولا تستطيع أن تتحكموا فيه. في مثل هذه الصورة شيخ محمد، ما الذي تقوله لمثل هذه المرة؟
نعم، هنا هذا يتطلب أن يكون عندنا يعني مرونة دائما وتعامل مع عدد من الخيارات. المشكلة أن مثل كثير من الأمهات تفترض أن الخيار الوحيد هو أن لا يتعرض البث الفضائي، هذا صحيح، لكن طيب لم يمكن ذلك. مثلا زوج إنسان متفتح، إنسان ويقتني البث الفضائي بأي حجة، كان يتابع أخبار ما يتابع أخبار أي كان، لكن في النهاية المرأة ليست صاحبة،
فرض عليها هذا.
نعم. بيت أهلها مثلا، بيت أهل زوجها، بقى اللي يعيشون في الغرب مثلا، يعني هناك حالات قد لا نستطيع أن نتحكم فيها، يعني قد يكون موجودا، وحينئذ ننتقل لمرحلة أخرى. جزء من المشكلة أن يكون عندنا خيارين، يعني إما أن نلغيه أو أن في النهاية ما عندنا حد
نستسلم
له. نعم. صحيح، نحن الذي نستطيع أن نلغيه، بمعنى أنا أستطيع أن لا أقتني في بيتي، لا أقتني، لكن ما استطعت وجد بأي صورة، يجب أن ننتقل لمرحلة الضبط والتقنين. الضبط والتقنين من خلال خطوات عديدة، مثلا حينما يكون في مكان عام في المنزل وليس في مكان خاص في الغرف مثلا، هذا يحقق نوع من الضبط، مثلا بحيث أن اللي يتابع يعني سواء شاب أو فتاة أو يشعر أنه عرضة، وأنا جالس أشاهد ممكن يدخل أحد من هنا ومن هنا، يعني تمارس نوع من
الضبط الاجتماعي يعني
بالنسبة له. أيضا تقنين أوقات الاستقبال والبث، أيضا التحكم والفلترة، الشر يعني أنواع ودركات. حينما يكون عندي يعني مثلا طبق استقبال مفتوح ويفتح لي عدد كبير من القنوات، لما أفتح كل شيء مثلا؟ أفترض أن زوجي والله مصر يبغى نشرات أخبار أو برامج ثقافية أو أيا كانت، فعلى الأقل يعني القنوات تتفاوت في سوءها وفسادها، فيمكن أن أتحكم فيما يبث أصلا، ويمكن من خلال جهاز التحكم حتى أتحكم في أوقات البث، وهذا موجود، بمعنى أنه أنا أجعل من الساعة كذا للساعة كذا مثلا، وفي النهاية خلاص وفي رقم سري. أدوات الضبط كثيرة، لكن المقصود أنه إذا لم تستطع الأم
كل شيء فعليها أن تفعل
بعض الشيء، تنتقل إلى مرحلة أخرى في مسألة الضبط والتقييم. خذ قضية أخرى مثلا في الأسواق، بالذات مثلا الأمهات التي يعني حين يذهب بها أولادها للسوق، بالأخص حينما يكون الأولاد مراهقين، حينما يذهب للأسواق هو عرضة أنه يتعرض لمثل مظاهر سيئة. الأم قد لا تستطيع، إذا كانت تستطيع أنه بالذات مثلا الأسواق النسائية، الأسواق اللي يكثر فيها التبرج اللي يكثر، أن تستطيع مثلا تصحب أحد الأطفال أو يكون عندها بديل آخر فهو أفضل في نظري. ما استطاعت تضبط الأمر، تضبط في مثلا وقت الذهاب للسوق، في نوعية الأسواق التي تذهب إليها، بحيث أنها على الأقل تقلل من فرص مثل هذه،
تتجنب أوقات الذروة في مثل هذه الأسواق، أو أنها تذهب إلى أسواق محددة معروفة مثلا في أنها أقل في
يعني الخلاصة أن كل هذا ما ذكرناه يندرج
أنه تبحث عن تقليل هذه المثيرات لدى الأبناء أو الذين يتعرضون للتربية. جميل، ذكرت القنوات الفضائية، الإنترنت أيضا مثال من هذه الأمثلة.
نعم،
يعني
نفس القضية اللي يعني إذا والله نحن مثلا نستطيع نمنع، ما نستطيع نتحكم قدر الإمكان، نوجه الاستخدام، والإنترنت يمكن هي أكثر مرونة وفي نفس الوقت فيها جوانب خطورة، يعني هي تختلف عن البث الفضائي، باعتبار مثلا أن فيها مشكلة مثل حين التواصل الشخصي، وفيها إيجابية أن فيها جوانب مفيدة، جوانب ترفيهية، بمعنى أنها يعني مستوى التحكم فيها، التحكم المستخدم نفسه ليس مثل القنوات. القنوات في النهاية نتحكم في الريموت يعني في الموجود الآن، لكن في الإنترنت تستطيع أدخل على مواقع تعلم قرآن، تستطيع أدخل على مواقع علمية، مواقع شرعية، مواقع أخبار، مواقع ترفيه، أيا كانت، وأستطيع أدخل على مواقع مثلا سيئة. أدوات التحكم في الإنترنت من خلال مثلا القوائم البيضاء مثلا، أو البطاقة الخضراء، أو يعني اللي هي نوع الاشتراك الذي مثلا يعتمد على مسألة أسلوب الفلترة، هذا التحكم في المتصفح نفسه من خلال الإعدادات اللي ممكن أنها، أيضا المكان اللي يكون فيها مثلا استقبال الإنترنت إلى آخره، أيضا التوجيه، ما دام عندنا أولاد يستخدمون الإنترنت توجههم إلى أمور جيدة وإيجابية مفيدة تجعلهم يعني لا يتجهون إلى
شغل. جميل، هذه واضحة تماما، لكن ما مدى يعني أن تكون مشاركة أحد الوالدين أو الأخ الأكبر مثلا لمن يتصفح هذا هذا الجهاز، أو أنه يطالع
يعني هي فيها رقابة صارمة؟
لا أنا أقصد يعني بالمشاركة، بمعنى أنه يشارك في هوايته، نفرض أن هوايته أنه يريد مثلا مواقع محددة،
اي ما ليش،
وبالتالي الأب فهو يشاركه في هذا،
اي لا أنا يعني كنت أفهم ما تقول أنه والله لما يشاهد أنه قاعد عنده،
لا هذا قد يكون أمرا يعني فيه صعوبة، لكن المقصد أن يكون فيه نوع من المشاركة صحيح، التي تنمي أيضا العلاقة بين الاثنين، وبالتالي تكون الرسائل التي يوجهها المربي للمتربي أدعى أيضا للقبول، وقد يكون أقرب لتفكيره، وبالتالي توجيهه ربما يكون هنالك هنا لما فتحنا له من موقع أو حتى قنوات، هذا أقول في حالة الاضطرار لذلك، وبالتالي المربي يمكن له أن يوجه الابن حول هذه الهنات التي قد ترد دون قصد من الفتح. أيضا لدينا الحقيقة يعني قد ذكرت يعني مسألة التعرض للمثيرات، يعني من أخطر الأمور كما يقال الصاحب ساحب والطبع سراق، وقضية الأصدقاء الذين ربما يشيعون الفاحشة في أوساط من حولهم، هنا كيف يمكن للوالدين أن يتعاملوا معها؟ كيف يمكن أن نربي أبنائنا على قدرة على الانتقام؟ الأصدقاء
يعني أصدقاء السوء من أهم المداخل فعلا السيئة، سواء في هالمجال أو غيره، لكن يعني طبعا جزء من المشكلة أن قدرة الوالدين على التحكم في موضوع الأصدقاء صعبة، أنا لا أستطيع أن أضع قائمة،
لكنها ممكنة.
ممكن إلى حد كبير.
طيب نستمع كيف تكون ممكنة بعد أن نستقبل بعد إذنك الشيخ من أبي عبد الرحمن من المدينة. أخي أبا عبد الرحمن السلام عليكم. يا أبا عبد الرحمن أتسمعني؟ هل أنت معنا أبا عبد الرحمن؟
معكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. أنت على الهواء، أهلا وسهلا بك، تفضل الله يحفظك.
يا فضيلة الشيخ، بالنسبة لمشاكل البحث زاد على العفة كلها أنا أرى من الدف.
نعم.
وأنا اطلعت على فتوى لفضيلة الشيخ ابن عثيمين إنه من ركب على بيتي دش ومات قاتل لرعيته.
نعم. جزاك الله خير يا بدر.
ايش بالنسبه لنظام المسجد العلمي؟ طبعا مو من الدش، هذا نظام العلمي المسجد.
نعم. واضح. واضح الفكره ابو عبد الرحمن، جزاك الله خير.
هذا معروف.
جزاك الله خير.
جيد جيد ابو عبد الرحمن. في شيء اخر الله يحفظك؟
شكرا لك، الله يحييك، أهلا وسهلا بك. وعبد الرحمن يقول أنه المشاكل كلها من الدش.
نعم.
هل فعلا توقف؟ طبعا أشرنا إلى القضية قبل قليل، والمسألة ليست في الدش نفسه يعني. اللي يشاهدونا كلهم يشاهدونا عبر الدش يعني. هي مشكلة في القطعة كقطعة، إنما الكلام في
محتوى
في المحتوى ما يبث فيه. وأنا أعتقد أنه يعني تحدثنا عنها
الحديث كان عن الأصدقاء، وأنه الوالدة أن الوالدين يمكن لهما أن إلى حد ما يؤثر على الابن في اختيار وانتقاء أصدقاء. كيف يكون ذلك؟
هناك عوامل عديدة. يعني أولا التربية في البداية، يعني مثل أنا حينما أربي أولادي على الهدوء، على الألفاظ الحسنة، على ينشأ أنه الطفل يذهب للمدرسة تلقائيا الإنسان يميل إلى من يتناسب معه. فحينما مثلا يكون اللي متعود على احترام الآخرين، على اللطافة، على حسن التعامل، سيجد نماذج عديدة، تجد أنه يعني سيميل إلى النموذج الذي يتلائم معه. فحسن التربية ابتداء تجعل فرص اختيار الابن للأصدقاء
أكثر.
في عامل ارتياح أصلا، طبيعة الناس يرتاحون بعض، التوافق الداخلي يقود الإنسان إلى الارتياح. اختيار البيئات، يعني اختيار المدرسة مثلا، اختيار الحي المناسب للسكن، الجيران إلى آخره، عنصر مهم جدا ويجب أن يبذل فيه جهد ولو أدى إلى قدر من التضحية، لكن عنصر مهم. يعني أنا حينما أكون في حي مثلا، الحي هذا يكثر فيه الأصدقاء، الحي متداخل إلى آخره، ستكون فرص سيطرتي على أولادي قليلة مثلا، بخلاف لا الأحياء الحي مثلا يكون محافظ، أو يكون طبيعة الحي ما في احتكاك كثير مثلا في الشارع، في نوعية المدرسة اللي يتجه لها أولادي إلى آخره. أحيانا في وسائل غير مباشرة، بمعنى أنه مثلا أنا أعرف زملائي اللي في المدرسة وأولادهم غالبا يعني محافظين، فمثلا حينما يكون فيه لقاءات مشتركة بين العوائل، لقاءات مشتركة بين الأسر مع الأولاد الذكور الأبناء والبنات يجتمعون مع بعض. لو أنا وياك مثلا مع الأهل نجتمع في استراحة ولا في مناسبة كم مرة، وأولادي مع أولادك تقول، وبناتي مع بناتك، لما يتجهون للمدرسة
سيكونون
صداقات.
نعم.
إيه نعم،
ستكون أدعى لأنه تكبر هذه الصداقات وفق جو معين
فتحكم بشكل غير مباشر. البيئات المناسبة، بيئات التي تشكل يعني مدخل جيد لاختيار الأصدقاء، مثلا حلقات تحفيظ القرآن بالنسبة للذكور، أو مدارس تحفيظ القرآن بالنسبة للبنات. أنا أرى مثل كثير من الآباء والأمهات يحرصون على موضوع تحفيظ القرآن، وهذا جيد، لكن لأجل حفظ القرآن. أنا أعتبر وجهة نظري أنه إذا كان حلقة حفظ القرآن تتيح لأولادنا أن يحفظ القرآن، في نظري أنا أنه هذا يمثل نصف الفائدة، والنصف الآخر هو في أنها فرصة لتشكيل صداقات في هذا الإطار، لأنه في النهاية سيكون هم أصدقائه، وبالذات إذا كانوا أيضا يشتركون معه في المدرسة أو في الحي مثلا. طبعا لا يعني هذا أنه العصمة 100%، لكن هذه البيئات هي من أفضل البيئات على الأقل، والتي مرشحة أن يكون فيها أصدقاء صالحين أخير. المعايير أنه كيف يختار الأصدقاء، كيف يتعامل معهم، كيف يتخلص من ضغط أصدقاء السوء، تعليم هذه الأشياء سواء مثلا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.
خلنا ناخذ يعني جزئية مما ذكرته الشيخ محمد وقضية ضغط أصدقائه، يعني دائما جو الشلة يؤثر والمحاكاة جزء من تصرف الأبناء أحيانا. هذا الضغط ربما يعني كان أحد أهم الأسباب في التأثير على الولد وبالتالي تأثره بهذه الجماعة أو حتى بشخصية معينة. كيف يمكن أيضا أنه ننقل هذه الفكرة للأبن أنه الضغط هو حاصل عليه في لحظة من اللحظات في موقف من المواقف؟ هل بالإمكان فعلا أنه
نعم.
لو تعطي الماء
هذه لا الولد. طيب سيقودني إلى نقطة أقفز إليها ولين نعود لها، وهي أعتقد أنها مهمة لها صلة بموضوع الأصدقاء ولها صلة بقضية العفة.
جميل.
وهي أننا بحاجة أن ننمي عند أولادنا الاعتزاز بالشخصية،
استقلالية،
يعتز بنفسه، واثق من نفسه، شخصية قوية. نلاحظ نحن أن كثير ممن يقعون ضحية سواء كانوا فتيات أو أبناء ما عندهم قدرة على المواجهة، في ضعف شخصية يضغط عليه وتكون هذه وسيلة لاستغلاله وابتزازه. لكن حينما يكون قوي الشخصية جريء واثق من نفسه سوف يكون أكثر قدرة على مواجهة مثل هذه المواقف. كثير من الآباء والأمهات يحلو لهم النموذج
الهادي المطيع،
وأحيانا أسلوب الصرامة في التربية يوجد شخص هادئ مطيع لكنه ما عنده ثقة، ما عنده قدرة على أن يواجه الآخرين. وجود العنصر مهم جدا، سيكون أقدر على مواجهة أصدقاء السوء أو أيضا مشكلات الابتزاز اللي يمكن أن يتعرض لها كثير من هؤلاء. ومن خلال مثلا عملي في ميدان التعليم لاحظت أن كثير من الشباب الذين يتعرضون لابتزاز الأصدقاء السوء سواء فيما يتصل بالعفة أو غيرها مصدر ذلك ضعف شخصيته، وجزء كبير منه نشأ من تربية الأسرة. يعني ما عنده ثقة بنفسه، ما عنده اعتزاز، ما عنده. أما الشخص اللي عنده ثقة بنفسه عنده اعتزاز لا، شخص قادر يواجه الآخرين. نحن لا نريد أن نجعل أولادنا متسلطين، نجعلهم لكن يقدر يقول لا، يستطيع
ينعتق عن ضغط الجماعة،
يعرف أن الآخرين ما يستطيعون يكبلوني.
جميل. أنا سأعود لهذه النقطة بعد إذنك واستقبال الأخ فهد العجلان من الرياض. أخي فهد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله وأهلا وسهلا بك.
حياكم أخي يوسف.
حياكم.
وأحيي ورحب بضيفك الكريم قضية الشيخ محمد دويش.
حياك الله.
حياك الله.
موضوع عن هذه البرامج التربوية المتخصصة المتميزة وأسأل الله أن ينفع بها. وبخصوص الموضوع القيم بحلقتك المباركة فلعلي أستاذ في نقل حديث العفة من بيئة الأسرة إلى بيئة أخرى لا تقل أهمية عنها وهي بيئة المدرسة.
عظيم.
لعلي نظر هنا إلى فيما يتعلق المدرسة إلى ضرورة العناية بناء والتأصيل لموضوع العفة كما ذكر الشيخ، ولا يكون الأمر مقتصرا على علاج بعض الظواهر السلبية المخالفة للعفة، حيث أن الملاحظة أن كثيرا من عناية الناس أو الجو التربوي في المدارس يقتصر أو يغلب جانب علاج المشاكل لا تأصيل جانب العفة. ومن الوسائل والمفاهيم في نظري التي أراها مهمة وضرورية في العفة فيما يتعلق بالجو المدرسي أربعة أمور. الأمر الأول الحديث الواضح والمتزن عن الأساس الذي تبنى عليه العفة وهو موضوع الشهوة، فلا بد أن يكون المدرسين حديث واضح مع طلابهم حول هذه النقطة، يبينون لهم أن الشهوة فطرة من فطر الذي جبر الله الإنسان عليها لحسن عظيمة يعلمها سبحانه ويدركها الناس، ويحددون لهم الموقف الشرعي والتربوي الواجب في توضيح هذه الفطرة وبيان الأضرار المترتبة على الانحراف فيها. الموضوع بلا شك حساس وشائك وفيه من عوائق ما فيه، لكنه خيار لا بد له، فإما أن يستلمها المدرس الواعي الناضج الأمين، وإما أن يستلمها غيره أو غيره ممن قد يكون سببا في انحراف يصيب بعض الشباب، خاصة أن الكثير من الانحراف الذي يقع بعض الشباب الصغار في هذا الباب أظن أن سببه راجع إلى حب الاكتشاف والتجربة أو حب التفرد والتميز، وسنجنب طلابنا كثيرا من الفساد حين يكون موجه له في هذا الأمر هو المعلم الناصح الصالح لا أصدقاء السوء من زملاء وإعلام وغيره.
جيد، أنت قلت أربع نقاط، النقطة الأولى الحديث الواضح المباشر حول هذا الأمر، النقطة الثانية شيخ فهد،
الثانية الحوار المباشر بين المعلم وطلابه حول موضوعات متصلة بالعفة، يكون دور المعلم فيها مقتصرا على إدارة الحوار وإدارة الأفكار وسيجد الأجوبة والأفكار والآراء النافعة والمفيدة. سجد كان معلم مثلا يناقش الطلاب عن ظاهرة معاكس الفتيات أو متابعة برامج إعلامية فاضحة أو تبادل مقاطع البلاتوز مثلا أو غيرها من المواضيع.
وكيف يتجنبونها؟ وكيف يتجنبونها؟
اي نعم. أو الحكم مثلا عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة أبيه كما قد صار في القرآن، أو الحكم عن أو عن حكمة الشريعة في المبالغة في زجر بعض الأفعال المتعلقة بالعفة كجلد الزاني ورجم أو قتل اللوطي أو مثلا أثر صاحب السوء ونحو ذلك.
جميل.
من الموضوعات التي الطالب يعني يكون إعلام الفكر فيه واسع، يحلل ويربط ويتأمل، وإشاعة من هذه الحوارات يكون لها دور كبير في ترسيخ مفهوم العفة عند الطلاب.
جميل.
والطالبات.
الثالث شيء؟
الثالث أيضا جعل تأصيل مفهوم العفة هدفا من أهداف التربية المدرسية، يكون لها من البرامج والأنشطة الدراسية ما يرسخها ويدعمها. فمن الضروري يكون هدف العفة حضور دائم في المسابقات والأنشطة والمسرحيات. فبالإمكان مثلا أن يطرح مسابقة عن أفضل عرض حاسوبي مثلا يحذر الشباب عن من أخطار البلاتون، أو تقام مسرحية هادفة عن ملاحقة بعض الشباب لمواقع إباحية في الإنترنت وغيرها من البرامج التي أرى أن يكون الطلاب أنفسهم هم الذين يحددونها ويختارون الأولى منها والأحوج في تقديمها على غيره. أخيرا الاهتمام الكبير بأمر النظر إلى الحرام، وهو في اعتقادي أعظم وأخطر سبب لتمزيق العفة. وحين ينجح المعلمون في حماية الشباب للنظر الحرام فإنهم بهذا يكونون قد نجحوا نجاحا باهرا في ترسيخ مفهوم العفة لدى الشباب. من الضروري أن يكون المعلم حديث مثلا عن النظر وخطورته وبيان أضراره، وأن فاحشة مستنقع آثم لا يصل عبد إليه إلا بعد أن يكرر النظر ويداوم البصر الحرام، ثم مع استمرار هذا الأمر يقع في الحرام. ومن الضروري أن يبصر الطلاب لأن الشهوة في حد ذاتها ليست هي سبب وقوع الشخص في الحرام، ولو كانت هي السبب لما عاقب الله الناس على أمر قد جبرهم عليه، وإنما السبب الحقيقي هو في إثارة الشهوة تحريكها والاستفزاز.
وأحد أهم أبوابها هو النظر الحرام. عظيم.
هذا الاستفزاز والاستمرار في النظر هو الذي يؤدي إلى الحرام، ولو أنه عصم نفسه لما وجد في نفسه أصلا ميل إلى الحرام.
نقاط مهمة أخي فهد، وأشكرك الحقيقة على هذه
وأشكرك أيضا على هذا البرنامج.
الله يجزاك، الله ينفع بما قلت. شكرا لك.
الله يحفظك.
حفظك الله بحفظه. تعليق على كلام الشيخ فهد، الأخ فهد بن الرياض.
والله كلام جميل جدا، وأعتقد أنه يعني كافي، يعني لسنا بحاجة إلى أن يعني نكرر. طبعا أعفاني من بعض ما كتبته، وأيضا حتى أكون واقعيا ليس كل ما قاله مما دونته يعني وكتبته واقع يعني في إضافات جيدة وجميلة، وجزاه الله خير يعني.
كان حديثك يا شيخ قبل مداخلة الأخ فهد العجلان عن تنمية الاعتزاز بالشخصية والثقة بالنفس، وأنها أحد الـ يعني السدود والموانع الكبرى التي تمنع من ضغط الأقران.
نعم، ومهمة جدا يعني تحول دون الاستغفال، تحول دون الابتزاز مثلا، تحول دون يعني يكون عنده قدرة يحس أنه قادر أنه يواجه، أنه يقاوم، أنه ما حد يضغط عليه إلى آخر. وهذا أمر نلحظه أن أكثر الناس عرضة للوقوع في الابتزاز وتأثير يعني أصدقاء السوء من الجنسين هم من عندهم ضعف شخصية وعدم قدرة على مواجهة.
هناك من يقول بأن يعني ضعف الشخصية أحيانا والطيبة الزايدة والاهتمام بالآخرين ورأي الآخرين أنه هذا سجية تولد مع الابن، وبالفعل قد فعلا يوجد في بعض الأسر من هذه سمته، كيف نتعامل معها؟
والله شوف يعني هذا الكلام فيه مبالغة كبيرة. أنا أذكر مرة أنا في خامس ابتدائي طالب كاتب على فنية وراء ما أدري اسم نادي رياضي أو يعيش نادي أو مدري شلون، اعترض عليه أحد المعلمين وقال ليش تكتب على، قال في واحد كتبها أصلاً، أنا ما واحد كتبها وأنا ما قدرت، جو وراء وكذا وكتب. قال معقول أحد يعني يكتب وأنت ما تقدر؟ قال إيه. قال طيب عطني أضعف واحد في الفصل، يعني تعرف أصغر واحد وأضعف أقدع المقاومة، ودور واحد كذا واختار، قال هذا فلان، وأطول واحد وأكبر واحد وأتذكر اسمه بس يعني المقام هو مناسب. طلع على اثنين قدامنا وأعطى هذا طباشيره وقال يلا تعال اكتب على ظهره وانت حاول انك تمتنع. أخذ أكبر واحد، وحنا ترى في وقتنا أيام يعني ما نبقى التاريخ يعني لا لكنها في يعني قبل سنوات طويلة جدا كان في تجد أنت الآن الطلاب ربما يعني معظمهم جيل متقارب، لكن وقتها كان تجد طالب كبير
فوارق إذا كانت موجودة.
اي يعني معنا مثلا في ابتدائي الناس ملتحين، الناس بعضهم كان حين متزوج بعضهم وطالب صغير حاول أمام الطلاب، وفي النهاية قالنا الأستاذ لاحظوا الآن احنا أخذنا أضعف واحد وأقوى واحد فيكم وما استطاع، ما حد يستطيع يعني يكره الإنسان بهالصورة على شيء لا يريده، ويعني هالنموذج ربما يكون مجال التمثيل يختلف، لكن يعني دائما أتذكره في ذهني وأتذكر الموقف.
إذن دور المعلمين والمعلمات هنا دور خطير
يعني الجانب الناس كل الناس إنه أنت ترى تستطيع أنت تواجه، ما حد يستطيع يضغط عليك، ما حد يستطيع يعني تستطيع تقول لا وتقول لا بصوت مرتفع، وتستطيع أن تمتنع وأمامك وسائل عديدة أن تقاوم ضغوط وإغراء الآخرين، ولن يستطيع أحد أن يجبرك بمثل هالصورة هذه. إن حينما يكون ضعيفا هو الذي يمكن أن صحيح يقاوم، لكنه في النهاية يستسلم. ومصدر القضية ليس مجرد الضعف البدني، مصدر القضية هو الضعف الداخلي. يعني هذا الشعور اللي يعيشه من الداخل يحس أنه غير قادر على المقاومة، وهنا يأتي نحن بحاجة لأن نغرس عند أولادنا هذا الشيء.
فهل ترى أن الحماية الزائدة أحيانا لبعض الأبناء في البيت أنها ربما تؤدي لمثل هذا؟
نعم، الحماية الزائدة لها دور، والقسوة
والصرامة،
القسوة والصرامة اللي تجعله ما يقدر يتكلم في البيت، ما يقول شيء، ما يرفع نظره، ما يعني هذا الأسلوب يجعله غير قادر على أنه يعني يواجه، يقول لا، يناقش. يا أخي لاحظ مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأشرنا إليه في حلقات سابقة، يعني حينما كان صلى الله عليه وسلم في المجلس وعلى يمينه الغلام وعلى يساره الأشياخ، والتفت الغلام قال تأذن لي نعطيه الأشياخ، قال ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا يا رسول الله. هذا الموقف ما يمكن يقف فيه الإنسان عنده
ثقة بنفسه،
عنده ثقة بنفسه، عنده قدرة، عنده ويستطيع أن يعبر تعبيرا لا يخرج عن الأدب. الرجل الذي يحكون أن أحد السلاطين دخل منزل رجل فرأى ابنه الصغير فقال أيهما أحسن داري
أم دار الأمير؟
أم دار، لا هو الأمير أقصد، أيوة أحسن
داركم
أم داركم. فطبعا عادة يعني أولادنا والناس اللي مثل هالموقف والله يعني يخرج له كلمات غير مفهومة ويسكت، أو أحيانا ينظر لوالده، أو فما كان إنه إلا أن قال دار أبي ما دام الأمير فيها،
دار أبي ما دام الأمير فيها.
نعم، وجمع فعلا بين يعني أرضى والده وأرضى الأمير. لما دخل وفد على سليمان عبد الملك وكان معهم شخص صغير، فقال يعني يأتي كل من شاء، يعني كل من شاء أن يدخل علي، يدخل حتى الأحداث أو الصغار. قال يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن فكان في مقامك من هو أولى منك.
كان رد
في أدب وفيه، وإذا أعطى الله عز وجل الإنسان قلبا حافظا ولسانا لافظا فلا عليه أن يعني يتحدث.
جميل.
يا أمير المؤمنين إن السكوت طيب والكلام نشر. قال فأعجب به ثم قال انشر. لا بأس. الشاهد أنه مثل هذه المواقف لن يقف إلا أولئك الذين يملكون ثقة بأنفسهم وقدرة على مواجهة مثل هذه.
جميل. معي الآن الأخ خالد السعيد باحث شرعي في وزارة العدل، أرحب به شيخ خالد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وأهلا وسهلا بك.
حياكم الله جميعا، حيا الله شيخنا محمد وحياكم الله أخي يوسف.
أهلا وسهلا بك ومرحبا.
الله يبارك فيكم ويسعدكم جميعا ويبارك لكم فيما تقولون.
إضافتك أخي خالد على ما يذكره الشيخ في هذا الموضوع كيف نربي على العفة.
جزاكم الله خير سدد خطاكم. أقول يعني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان هناك حديث أتوقع أن الحديث لابد يعني أن يضم لما ذكر فضيلتنا، وأنا حقيقة لم أتابع الحلقات الحلقة السابقة، وهو قضية دائما لابد أن يقنع النشء سواء الذي يستطيع أن يعرف لغة الكلام ولغة الحوار، وأن دائما أن تجعل هناك دباجة عندما نعرض أي موضوع يتعلق بالعفة بالاستدلال المنطقي والتقرير العقلي لوجود مثل هذه الخصلة أو هذا الخلق الذي يعين على العفة. وهذه مسألة أتوقع أنها بدور الأب المتعلم والأم المتعلمة وكذلك الإمام المسجد أو غيره ممن يواكب هؤلاء الناشئة ويخاطبهم في جميع أحواله، سواء في ليل أو نهار أو في مدرسة أو في أي مكان أو محضن تربوي. القضية الأخرى وهي قضية دور طلاب العلم ومعلم الناس من الفقهاء والعلماء، وأقول قضية النظائر الفقهية الكثيرة التي إذا انحشدت وأوجدت عندنا كل وقائي يحمي ويبين حقيقة العفة، وأن الشريعة دعت لهذا المعلم العظيم. وإنفال هذا الجزء في تقريرات الفقهاء من بعض الذين يقدمون الفقه الإسلامي للأمة حقيقة يجعل الفقه جامد، لذلك بعض الناس يرى أن الفقه غير مؤثر في واقع الناس، لكن لما يضاء بمثل هذه الإضاءات يبين مقاصد الشريعة في مثل هذه الأحكام. يعني على سبيل المثال لما نأتي ونعرض قضية نظر المخطوبة وتأطير هذا النظر، وعندما نتكلم عن قضية نظرة الطبيب لموضع التطبيب إذا كان من مضان عورة وكيف حده الشارع وجعل لها أطر معينة كما نص عليها الفقهاء، وكذلك أحكام العورة عموما والنظر إليها، كل هذا النوع من النظائر الفقهية كون عندنا الكل كما أقول سابقا الكل الوقائي في تربية الناس على العفة.
يعني أنه ما يغفل، تقصد أنه ما يغفل الفقهاء في أن يعرضوا هذه القضايا مع مقاصدها؟
اي نعم ولا شك، وهذا مسألة مهمة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تحدثتم في ذلك سابقا، كيف عرض النبي صلى الله عليه وسلم الاستدلال المنطقي لما أتى ذاك الشاب يستأذنه في الزنا وبين قضية معينة وقال لا ترضاه لأمك ترضاه لأختك، حتى اقتنع وانصرف ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وخاصة أننا الآن في لغة موجودة، اللغة المعاصرة هي لغة إقناع ولغة منطق أحيانا، فإذا ما كنا نواكب الأمة أو المتغير حولنا أو الحوار المتغير بيننا على هذا النوع من الطرح، فإننا سنكون نأتي بقوالب علمية أو نصوص فقط دون أن يعقلها الناس ويعرفوا حقيقتها. وخاصة أن حكم الشارع وأسرار الأحكام والعبادات وما يتعلق بها هي مقصد عظيم أراده الشارع وبينه في كثير، ولذلك ابن القيم أطنب وتحدث في هذا الجانب. ولذلك الذي يقرأ مثال في كتاب غاية اللسان أو في مدارج السالكين الإمام ابن القيم يدرك هذه المعاني وهذه المفاهيم العظيمة التي لا يمكن الإنسان أن يملك أن تترجم هذه الأمور على حقيقة على جوارحه لمن قرأها قراءة متأملية وتطبيقية. القضية الأخرى وهي قضية المعاني والأسماء التي تدل على العفة وتدعي العفة لا بد أن تنشر في المجتمعات. يعني مثال اسم عفاف، هذا اسم له أثره البالغ المؤثر حقيقة وله معناه العظيم. لا. خاصة ابن القيم ذكر أن الأسماء قوالب المعاني، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الأسماء الهمام والحارث، وهذه الأمور لما يشتهر بعض الألفاظ أو بعض الأسماء التي فيها معنى العفة ويتداولها الناس غالبا تنصدق على نفسية الذين سموا بها أو على المجتمع الذي يعيش في مثل هذه المسميات.
هذه واضحة تماما. شكرا. هل هناك مزيد وباختصار شيخ خالد؟
لا أبدا. النقطة الأخيرة ما يعني أريد أؤكد أن هناك نحتاج من صح التعبير إلى 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 وين يعني في تحفظ على الكلمة كما يقولون بانوراما في هذه المسألة.
شمولية
وتجمع كامل يتعلق بإشادة هذا المعنى العظيم الذي يجب أن يكون واقعا عمليا، فهو أولى من بعض المهرجانات وبعض الأيام والأسابيع التي تطرح، وإن كانت جوانب قد تكون جيدة لكن مهم أن نهتم بمثل هذا الموضوع عظيم. وخاصة أنه زناد حفاظ ووقاية للأمة.
عظيم. شكر الله لكم شيخ خالد.
شكرا
الله يحييك. كان ذلك الشيخ خالد السعيد الباحث في وزارة العدل، شكر الله له على هذه المداخلة. كان هناك تعليق؟ طيب، كان حديثكم شيخ محمد يعني حول تنمية الشعور بقيمة الإنسان واستقلاليته، وكيف أنه يمكن للوالدين أن يركز على هذا الجانب، وأن القسوة قد تؤدي إلى ضعف الثقة بالنفس والاعتزاز بها، وبالتالي ضغط الأقران سيكون كثيرا، ربما أيضا الحماية الزائدة والتدليل كما نقول أنه أيضا يؤثر تأثيرا سلبيا في هذا الجانب.
نعم، من الجوانب أيضا اللي لا تصلح بها مسألة تقوية الإرادة والعزيمة. وطبعا الفرق بين الإرادة هي فيما يتصل بموقف الإنسان مع نفسه والاعتزاز والثقة بالنفس في تعامله مع الآخرين، وإن كان فيه ترابط لكن من الناس مثلا من يكون عنده إرادة داخلية وقدرة لكن قد لا يستطيع أن يواجه الآخرين. الإرادة مهمة جدا وبالذات فيما يتصل بالشهوات، لأن كثيرا من مشكلات الشهوات والانحراف في الشهوات هو نتيجة الإرادة وليس نتيجة الجهل، ولو أن الإنسان فعل شيئا جهل فعلا يعذر به لكان معذورا، لكن المصدر ليس هو الجهل، المصدر هو الإرادة، أنه إنسان يعلم من هذا الشيء لا يسوغ لكنه لا يستطيع أن يقاوم نفسه. خذ على سبيل المثال مثال بسيط جدا مثلا في مسألة مثلا استيقاظ الإنسان من النوم للصلاة، يعرف أن الصلاة واجب ويعرف، لكنه يعني ما عنده قدرة على أنه يتخلص من النوم ويأتي، أو الذهاب للمحاضرة مثلا أو للمدرسة أو هو جزء من يعني مصدر السلوك هنا ليس المعرفة إنما بالإرادة. ووقوع الإنسان في الخطأ إما أن يكون للجهل أو أن يكون لعدم قدرته على السيطرة على نفسه.
معالم ولو سريعة شيخ محمد في يعني للوالدين للمعلمين شيخ ننمي فعلا الإرادة لدى
من البداية يعني أولا مثلا نظام البيت لما يتعود مثلا يستيقظ وقت معين يتعود على نظام يتعود أنه ما يستسلم والوالدين ما يساعدون على الاستسلام للنوم مثلا للقعود للكسل إلى آخره يتعود يكون عنده إرادة يتعود أنه يأجل رغباته مثلا يتعود أنه هذه لها أثر وأيضا الثقة بالنفس لها دور في يعني قضيتين مرتبطة كل ما كان عند الإنسان ثقة بنفسه كان عنده قدرة على إرادة وضبط السلوك تعويد الإنسان ودائما تتحمل مسؤولية أنا مثلا والله فاتني فرصة لأني أنا ما بادرت ودائما أتعود أن يتحمل مسؤولية عن نفسي وعن أعمالي وهذه تساعدني من البداية على هذا الضبط.
جميل. هناك مسألة أخرى وهي أيضا من القضايا المهمة في التربية على العفة وتكلمنا عن شيء منها قبل وهي الدافعية الذاتية أو الالتزام الذاتي وأتصور أن تقوية الإيمان يعني أس في هذا
صحيح ولهذا الرسول مثلا ما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فالإيمان لا غنى عنه ومهما امتلك الإنسان من إرادة ومن قدرة إذا كان ما عنده إيمان وخوف من الله عز وجل ما الذي يمنعه يعني ما الذي يمنعه من ذلك الخصائص التي أشرنا تساعده على إدارة نفسه لكن في النهاية الإيمان هو الذي يجعله يشعر أن هذا حرام ويجب أن يتركه والحديث حوله يطول كثيرا لكن فقط ما نشير إليه هنا يعني ما أشر له الأخ أظن الأخ فهد العجلان لما تكلم عن مسألة أنه نحن نركز دائما على المخالفات والمشكلات لكن التأصيل أصلا مهم هذا ضعيف في الأسر إلى حد كبير يعني أن الأسرة تنشئ على الإيمان تنشئ على التقوى على الخوف من الله عز وجل من خلال مواقف عديدة من خلال مثل إبراز هذه القيمة تهيئة الجو داخل الأسرة في الحوار مع الأطفال مع المراهقين والمراهقات دائما يعني الضرب على هذا الوتر أمر أعتقد أنه يعني له أهميته
عظيم لو يعني أيضا تحدثنا عن تنمية الشعور بقيمة العفة يعني هذا جانب يمكن يتصل بكلامكم
صحيح
يعني إشاعة هذا الأمر وأنه نبل وأن المروءة تقتضي ذلك كونه عبادة أولا لله سبحانه وتعالى يعرف أن هذا الأمر تعبد الله عز وجل وأنه سيؤجر على هذه العفة ثم هو من مكونات شخصية المسلم التي يجب أن يعتز بها
هنا فيه مدخلين عندنا في التعامل مع الموضوع فيه مدخل كلام على الانحرافات أنه نحذر من النظر الحرام من الفواحش إلى آخره والكلام عنه وفي مدخل آخر لا أنه أن نبرز العفة كقيمة ونحن بحاجة للتوازن الملاحظ أنه في تركيز على القضية تركيز الآباء والأمهات وحتى المعلمين وحتى يعني حين الوعاظ والخطباء يركز على قضية الكلام عن المخالفات وخطورتها وأثرها وهذا صحيح لكن أيضا في المقابل بدل ما تكون القضية أنه مجرد صراع أنه إياك أن تفعل كذا وإياك أن تفعل كذا لا أنه نبني عنده من الداخل خذ مثلا ما جاء في سورة المؤمنون قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على فروجهم ثم قال الذين هم في فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين هنا يعني جاء في سياق الحديث عن قيمة العفة ونفس القضية ما جاء في سورة المعارج سواء وصف هؤلاء بالمؤمنين بالفلاح بالوعيد الجنات في تصوري أن نحتاج إلى هذا الشيء طبعا كما نحتاج إلى نقد الممارسات السيئة لكن الحديث يركز بشكل كبير جدا على نقد الانحراف دون بناء العفة كقيمة بحيث أنه يشعر بالاعتزاز داخليا شعور أنه يعني ينتمي للعفة يشعر أنها قيمة يشعر أنها الحديث عن فضائل العفة، إبراز فضائل العفة، القدوة الحسنة، النماذج الحسنة
حتى تكون مفقودة أحيانا كصورة مثالية. يعني هل يمكن اللجوء إلى القصص على سبيل المثال في إبراز مثل هذه القدوات؟
القصص مدخل مهم، مثل ما أشار مثلا الأخ فات مثلا قصة يوسف ومنهج قرآني حينما جاء الحديث عنها وغيرها. ممكن نستخدم القصة الرمزية، الرواية مثلا، الشعر، المسرحية. يعني عندنا أدوات عديدة جدا يمكن أن نبرز من خلالها هذا النموذج.
عظيم.
في مقابل يا أخي النماذج السيئة اللي يبرزها الإعلام اليوم لأولادنا. يعني أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على قضية تنمية الشعور بقيمة العفة
في دقيقة يا شيخ أو قرابتها، وهو المتبقي لنا في عمر هذه الحلقة. التثقيف الجنسي قد يقول البعض أنه يعني إشكالية، هل متى نبدأ به، كيف نبدأ به؟ أعلم أن السؤال كبير والوقت قليل جدا، هل اختصرتم يعني ما يمكن أن يكون معالمة في هذا الجانب؟
التثقيف الجنسي مهم ونحتاج فيه إلى يعني عدد من القضايا. نحتاج أن يكون فيه صراحة منضبطة، يكون فيه صراحة في الحديث عن هالقضايا والحديث مع أولادنا وبيانها، سواء في الحديث عن أصل الغريزة والدافع وما يتعلق بها أو الممارسات السيئة. وأيضا أنه يكون فيه حديث عملي، توجيه عملي، أنه يعني ما الذي يحمي الأولاد وما الذي يحمي البنات وما الذي يحمي. أحيانا البعد الأباء أو المعلمين أو عن هذه القضية والحساسية من النقاش فيها سيقودهم إلى أن يتناقشوا فيها بصورة فجه مع زملائهم وأصدقائهم والآخرين. فنعتقد أنه مهم حينما نتحدث عن التثقيف الجنسي لا نتكلم عن قضية إثارة ولا نتكلم عن ابتذال، لكن بحاجة إلى أن يسمعوا من آبائهم وأمهاتهم يعني حوارا وحديثا حول هذه القضايا.
تحدث الشيخ في هذا اللقاء مشاهدي الكرام حول أهمية الوقاية والتعرض للمثيرات وحجب ما يمكن حجبه، وفي المقابل أيضا الموانع التي يفترض أن ينظر لها الوالدان بشكل خاص، أيضا قضية تنمية الاعتزاز بالشخصية والثقة بالنفس وأنها أحد الأمور التي تكبح تأثير الأقران على أبنائنا. تحدث أيضا معنا الشيخ خالد السعيد وأيضا الشيخ فهد العجلان، شكر الله لهما. شكرا لكم شيخ محمد عبد الله الدويش، مشرف على موقع المربي والداعي المعروف، على ما أفضتم في هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا جميعا ويحفظ ذرياتنا وذريات المسلمين. وإلى لقاء مقبل بحول الله وقوته، ولعل الحديث في اللقاء المقبل أن يكون حول تربية المراهقين. كانت هناك مطالبات من عدة إخوة من المشاهدين، لعل الحديث في اللقاء المقبل سيكون حول تربية المراهقين، كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم منهم في هذه السن، ثم كيف يمكن لنا أن نتعامل مع المراهقين. شكرا لكم مشاهدين الكرام، ألقاكم بإذن الله تعالى أنتم بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.